بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب صلاة الاستسقاء: وعن أنس أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال، يعم المواشي وغيرها، وللبخاري: هلكت الماشية، وهلكت العيال، وهلك الناس، وانقطعت السبل، عبارة عن عدم السفر لضعف الإبل بسبب عدم المراعي والأقوات، أو لأنه لما نفد ما عند الناس من الطعام لم يجدوا ما يحملونه إلى الأسواق. فادعوا الله يغثنا بضم الياء وفتحها. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه، وللبخاري: ورفع الناس أيديهم، وفي لفظ: فرفع يديه يدعو ورفع الناس أيديهم يدعون. زاد مسلم: حذاء وجهه. ولابن خزيمة: حتى رأيت بياض إبطيه. وللبخاري: في الأدب: فنظر إلى السماء ثم قال: اللهم أغثنا. زاد البخاري: واسقنا. اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا. ولابن ماجة وأبي عوانة ورجاله ثقات عن ابن عباس قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، لقد جئتك من قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل. فصعد المنبر فحمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا طبقا غدقا عاجلا غير رائث. وبعضه في أحاديث مستفيضة، وعن ابن عمر بلفظه: اللهم اسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا سحا عاما طبقا دائما نافعا غير ضار. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. رواه الشافعي وغيره.
أين أنت؟ بأي صفحة؟
514.
وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم قائم يخطب. تقدم لنا أن أي شخص تكلم مع الخطيب فإنه هذا لا يؤثر على الخطبة، ولا يقال له أخطأ، وإنما عمله صحيح، وإنما الكلام بين الناس فيما بينهم، والذي لا يجوز. فلا يجوز للرجل أن يكلم جاره يوم الجمعة ولا يقول له أنصت، ولا يقول له أي شيء. وأما أن يقوم شخص يتكلم مع الخطيب فهذا لا بأس به، كما جاء هذا الرجل وتكلم مع الخطيب والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قائما يخطب للجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال. معنى هلاكها يعني فناؤها وانتهاؤها من الإبل والبقر والغنم وغيرها بسبب عدم المرعى وعدم الرعي. فقال: هلكت الأموال وانقطعت السبل. قطعت السبل الطرق، انقطعت الطرق فلا تجد سالكا في الطريق، خشية الهلاك، لأن السبيل إذا كان فيه مرعى فالناس يسلكونه، وإذا لم يكن فيه مرعى فتتلف الأبل بلا مرعى. فادعوا الله يغيثنا بضم الياء وفتحها. يغيثنا فادعوا الله أن يغيثنا وأن يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه في استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الطلب، وأن هذا الطلب وجيه، فاستجاب له النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة وأسرع في الإجابة، فقال: اللهم أغثنا. وفيه أن الخطيب إذا خطب في خطبة الجمعة ودعا بالاستسقاء فإنه يرفع يديه حتى يرى بياض إبطيه من أسفل عضديه، يرى بياض إبطيه، ويرفع الناس أيديهم بخلاف الدعوات الأخرى فلم ترد فيها رفع اليدين، وأن الخطيب يرفع يديه إذا استسقى في الخطبة. رفع الناس أيديهم في لفظ فرفع يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم يدعون. زاد مسلم حذاء وحذاء وجهه، رفعهما حذاء وجهه يعني معادل لوجهه، ما رفعهما أعلى ولا رفعهما أسفل، إنما حذاء وجهه. وابن خزيمة: حتى رأيت بياض إبطيه، يرى بياض إبطي النبي صلى الله عليه وسلم إذا رفعهما، ما كان يصر عضديه على إبطيه، وإنما يرفعهما حتى يرى ما تحتهما. البخاري: من نظر إلى السماء، يعني رفع نظره إلى السماء يطلب الغيث من السماء من الله جل وعلا. وقال: اللهم أغثنا. زاد مسلم: وأسقنا. اللهم أغثنا. قال أنس: ولا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار. يقول أنس رضي الله عنه: ما كان في السماء سحاب ولا غيم ولا شيء من هذا، وما كان بيننا وبين سلع جبل سلع في المدينة، ما بيننا وبينه من حجاب ولا شيء يحجب الرؤية، نرى السماء واضحة لا غبار فيها ولا غيب ولا قطر ولا شيء من هذا. فطلعت من ورائه سحابة، يعني جاءت من خلف جبل سلع، سحابة مثل الترس، الترس والصحن الكبير، يعني أول ما طلعت مثل الصحن، طلعت من نفس الموقع من السماء، أنزلها الله جل وعلا، ثم مشت حتى توسطت في جو السماء جو المدينة، ثم انتشرت تفرقت يمينا وشمالا وملأت السماء فلما توسطت السماء انتشرت، يعني اتسعت، ثم أمطرت، فقال: فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أنهم ما رأوا الشمس من بعد صلاة الجمعة ذلك اليوم حتى يوم حتى السبت، حتى السبت القادم اللي غير الموالي للجمعة، أسبوع ما رأوا الشمس. عن ابن عباس قال: جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، لقد جئتك من قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل، يعني ما يتزود لهم راع، ما عندهم شيء يأكلونه ولا يخطر لهم فحل، يعني لا يقوم فحل على الإبل، فحل الإبل ما يقوم على أنثى، إنه متعب فقير وجائع، ما عنده رغبة في عشيان النغاق. فلا والله ما رأينا الشمس سبتا، يعني أسبوعا كاملا. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله، جئتك من قوم ما يتزود لهم راع ولا يخطر لهم فحل، فصعد المنبر وحمد الله. الأول جاء والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، هذا جاء والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فقام إلى المنبر عليه الصلاة والسلام، حمد الله ثم أثنى ثم قال: اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مربعا منيعا جاء سبقا، هذه صفات المطر. فقال حمد الله ثم قال: اللهم اسقنا غيثا غيثا مغيثا، يعني يغيثنا يشبعنا ويروينا، مريئا نافعا غير ضار. ثم رأى منيعا طبقا، يعني أنه طبقة فوق طبقة، طبقات هذا المطر، غدقا كثيرا عاجلا، يعني اليوم الآن، اللهم أسقنا اليوم غير ضار. وبعضه في أحاديث مستفيضة، وعن ابن عمر اللهم أسقنا غيثا مغيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا مجللا يجلل الأرض بالماء سحا، يعني ينزل بسهولة ويسر، عاما طبقا دائما نافعا غير ضار. هذه أوصاف للمطر، أن يكون مفيدا ونافعا. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، القانطين اليائسين من رحمة الله، لا تجعلنا منهم، أرنا عجائب قدرتك، اسقنا الغيث يا ربنا. وعن الشافعي وغيره أبي عوانة عن سعد بن أبي سعيد: اللهم جللنا سحابا كثيفا، اللهم جللنا سحابا كثيفا، يعني اجعل علينا بمثابة الجلال، ثبت الثوب، ألبسنا ثوبا عاما فيه المطر كثير، قصيفا دلوقا ضحوكا وهكذا. هذه أوصاف للمطر يسألها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. ولأبي عوانة. ولأبي عوانة.
ولأبي عوانة عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا في الاستسقاء: اللهم جللنا سحابا كثيفا قصيفا دلوقا ضحوكا تمطرنا منه رذاذا قطقطا سجلا يا ذا الجلال والإكرام.
اللهم اسقنا سحابا، اللهم جللنا، يعني عمم المطر علينا كلنا، اللهم جللنا سحابا كثيفا، كثيفا يعني كثيرا، قصيفا دلوقا ضحوكا، يعني لا ضرر فيه، بل يمطر مطرا يفرح العباد ويسرهم ولا ضرر فيه، تمطرنا به رذاذا، الرذاذ حبات المطر، يعني تكون خفيف المطر، لأنه إذا كان المطر كثيفا وقوي شديد صلب جرح الأرض وأفتنى العمارة، رذاذا قططا قططا، يعني شيئا فشيئا، سجلا سجلا يا ذا الجلال. السجل هو الذي يعم البلاد والعباد، يا ذا الجلال والإكرام. فالله جل وعلا ذو الجلال والإكرام، صاحب العظمة والكبرياء والإكرام سبحانه وتعالى. نعم.
ولأبي داود كان إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك وأحيي بلدك الميت، اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. رواه الشافعي مرسلا وبعضه في الصحيح.
كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استسقى قال: اللهم اسق عبادك وبلادك وبهائمك، اللهم اسق عبادك المسلمين يسقيهم من المطر، والبهائم كذلك لأنها في حاجة إلى المطر. وانشر رحمتك، عمم رحمتك، وأحيي بلدك الميت، فالبلاد بلاد الله جل وعلا كلها، أحيها عن الموت. اللهم سقيا رحمة، سقيا رحمة يعني أنها تكترحمنا بهذه السقيا، لا سقيا بلاء ولا عذاب ولا هدم ولا غرق. نعوذ بك من السقيا التي يكون نتيجتها البلاء أو العذاب أو الغرق، ولا تغرقنا بهذا، لأن المطر إذا جاء بكثرة فائقة فإنه يغرق العباد والبلاد، وإذا جاء رفيقا فإنه لا يكون فيه ضرر. نعم. اللهم إن بالعباد،
اللهم إن بالعباد والبلاد من الأواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك. وتقدم حديث أبي هريرة.
هذه دعوات النبي صلى الله عليه وسلم بالمطر، دعواته بالاستسقاء، يسأل الله جل وعلا الخير ويعوذ بالله من الشر، ويسأله النفع النعام، ويسأله أصابه المطر الزينة الحسنة، ويجنبها أصابه المطر السيئة. اللهم أحي عبادك، اللهم اسق عبادك وبهائمك وانشر رحمتك، وأحي بلدك الميت، والبلاد بلاد الله جل وعلا، هي ملكه، لله ما في السماوات وما في الأرض. اللهم سقيا رحمة، لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. وهو الشافعي مرسل وبعضه في الصحيح. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللأوى الجهد والضنك والشدة، والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك، يعني شكوانا إليك سبحانه وتعالى، لا نشكو حالنا إلا إليك سبحانه وتعالى، لأن الشكوى إلى الله جل وعلا تنفع بإذن الله، بخلاف الشك إلى غير الله فإنها لا تنفع. اللهم أنبت لنا الزرع بهذا المطر الذي تسقينا، وأدر لنا الضرع، ضرع الشاة والبقر، أذره واجعل فيه الذرع، لأنه إذا أكلت الشاة در ضرعها، وإذا لم تأكل فلا تجد فيها لبن. فكان النبي صلى الله عليه وسلم عند حليمة السعدية في ولايتها، كانت إذا عادت غنمها، غنم حليمة، وجدتها ملأة باللبن، لأنها تجد أكلا تشبعها، وغنم غيرها لا يجد شيئا ولا يجمع لبنا في هذه الذهاب والمجيء. واسقنا من بركات السماء، والسماء فيها بركات من الله جل وعلا، وانزل علينا من بركاتك، فهو ما نسب البركة إلى الله، وإنما نسبها أولا للسماء، ثم السماء من الله جل وعلا وما فيها. اللهم ارفع عنا الجوع، الجوع سبب القحط، سبب عدم المطر، الجوع والجهد التعب والعري، عري البدن من الثياب، واكشف عنا من البلاء ما يكشف غيره، أنت الذي تملك كشف البلاء، تجعل البلاء درخا وتجعلها قحطا سبحانه وتعالى.
فيدعو ويدعو بما أحب مما ورد، وغيره مما يليق بالحال. وهذه الأدعية ونحوها تقال في سائر الأنواع، وعدها ابن القيم ستة: الأول الصلاة والخطبة، والثاني يوم الجمعة على المنبر وتقدما، والثالث استسقاؤه على منبر المدينة مجردا في غير الجمعة، والرابع هو وهو جالس في المسجد، والخامس عند أحجار الزيت، والسادس في بعض غزواته لما سبق إلى الماء وأغيث فيها. وهذه الأربع
هذه أنواع السقيا، أنواع الاستسقاء، دعاء الاستسقاء التي دعا بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه تقال في سائر أنواع.
وهذه الأربعة يشملها الضرب الثالث المتقدم في الترجمة. قال أنس: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا، أي اجعله في الأودية والمراعي التي تحيط بنا ولا يضرها. وحوالي جمع حوال، ولمسلم حولنا ولا علينا، أي لا على الأبنية والطرق، وهو بيان للمراد الذي قبله. اللهم على الضراب، أي الرواب الصغار، والآكام على وزن آصال. قال مالك: الجبال الصغار، وبطون الأودية الأمكنة المنخفضة لينتفع به، ومنابت الشجر، أي أصولها. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. متفق عليه. وفيه علم من
الإنسان ما يتحمل لا الخير ولا الشر، حتى لو كثر عليه الخير فإنه لا يتحمله ويضيق به ذرعا، وكذا إذا قل عليه الخير وكثر عليه الشر ما تحمله الإنسان. فالإنسان يريد الوسط، يريد قدرته وحسب قدرته. فلما استمرت الشمس غائبة من يوم الجمعة حتى يوم الجمعة الثاني، دخل رجل جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم من بادية وحاضرة، إذا حزبهم أمر توجهوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه أن يسأل الله جل وعلا، لأن دعاء الأخيار ينفع بإذن الله. فلما مضت على الشمس أسبوع ما طلعت عليهم انقطعت السبل، يعني ما استطاع الناس أن يسافروا من كثرة الأمطار، وهلكت المعيشة، ضاقت المعيشة، صار الشيء كله مطر. استقبله قائما فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، انقطعت الطرق، فادعوا الله يمسكها عنا، ادعوا الله أن يرفع عنا المطر ويطلع علينا الشمس لتكثر النبات فيها. أن قال: والنبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في هذه الحال يطلب الغوث ويطلب طلوع الشمس، قال: اللهم حوالينا ولا علينا، أي اللهم اجعل الأمطار تكثر في البرية ولا على المدن فتهلكها وتهلك أهلها، اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الضراب، الرواب الصغير، الضراب الأراضي المرتفعة، والآكام الجبال الصغار، وطول الأودية انتفع بها، ومنابت الشجر، وصولها قائمة. هذا من أعلام نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه كان يسأل الله جل وعلا أن يصرف المطر الكثير من البلدان والمدن ويجعله في البرية. اللهم حوالينا نطول نفعه ويأتينا نفعه، ولا علينا فيهلكنا. اللهم على الضراب، الرواب الصغيرة، ضراب الأرض المرتفعة شيئا يسيرا، والأكام الأكمة الجبل الصغير، وبطون الأودية بطن الوادي يعني أسفله المنخفض من الوادي، ومنابت الشجر اجعل المطر في الأرض النافعة المفيدة التي يستفاد منها. فأقلعت وخرجنا نمشي من سرعة استجابة الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الله جل وعلا يحب من عباده أن يخلصوا له العبادة ويسألوه وحده ويستغيثوا به، فهو يغيث من أغاثه ويجيب من دعاه جل وعلا. كان عليه الصلاة والسلام يدعو عند المطر ويكثر الدعاء والتضرع إلى الله، يقول اللهم سقيا رحمة، اجعل السقيا لأنها لا تخلو، إما أن تكون سقيا رحمة يعني نبات خير كثير، لا سقيا عذاب، لا سقيا هلاك ولا دمار، لا تجعل هذا المطر يغرقنا ولا يهدم بيوتنا، بل أنقذنا من الضرر. اللهم على الضراب ومنابت الشجر، اللهم على الضراب، الضراب الأماكن المرتفعة شيئا ما عشان تشبع بالماء، ومنابت الشجر اللهم حوالينا ولا علينا، يعني حولنا في الماء ولا علينا. نعم.
فدل على مشروعية هذا الدعاء ونحوه عند زيادة الأمطار وخوف الضرر منها، وفيه تعليمنا الأدب حيث لم يدعو برفعه مطلقا، لأنه قد يحتاج باستمراره بالنسبة لبعض الأودية والمزارع، فطلب منع ضرره وكشفه عن البيوت والمرافق والطرق بحيث لا يتضرر سالك وابن سبيل، وسأل بقاء نفعه لمن ينتفع به. وينبغي لمن وصلت إليه نعمة ألا يتسخط لعارض قارنها، بل يسأل الله رفعه وبقاءها. وإن الدعاء برفع المضر لا ينافي التوكل، وينبغي أن يقول ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به إلى آخر الآية.
إن الإنسان ما يستطيع أن يحمل النعمة ولا المصيبة، فإذا حصلت مصيبة يسأل الله جل وعلا أن يرفق بالعباد ويرفع عنهم المصيبة ويجعل النعمة باقية.
ولهما عن عائشة كان يقول، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا رأى المطر اللهم صيبا نافعا، والصيب من صاب المطر إذا وقع. وقيد بالكثير ونافعا صفة مقيدة احترازا عن الصيب الضار. ولهما من حديث زيد بن خالد الجهني، مطرنا بفضل الله ورحمته، وذلك أنه صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل.
في السماء يعني مطر من الليل، لما صلى صلاة الفجر بالحديبية على أثر والمطر جاء في البارحة، فقال عليه الصلاة والسلام لما التفت إلى الناس بعد الصلاة، قال أتدرون ما قال ربكم؟ ويسألهم عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنهم لا يدرون لكن ليهتموا وينتبهوا لما يقول، فقالوا الله ورسوله أعلم، يعني أنت الذي تعلم وما نحن ولا نعلم شيئا، فقال إنه قال تعالى أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، يعني بعض الناس على أثر المطر يحمدون الله جل وعلا ويشكرونه ويعترفون بفضله، وبعض الناس على أثر المطر يقول هذا المطر جاءنا بنوع كذا، أثر هذا المطر جاءنا بليلة الجمعة، جاءت به ليلة الجمعة، هذا المطر مثلا أصابنا في أول رجب، أول رجب مبارك ومبروك وكذا وكذا إلى آخره، ورجب والجمعة وغيرها لا أثر لها في المطر، وإنما المؤثر في المطر هو الله جل وعلا وحده لا شريك له. فقال عليه الصلاة والسلام أتدرون ما قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال ربكم أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من الناس من أصبح مؤمن بالله يحمد الله جل وعلا ويثني عليه، ومن الناس من أصبح كافرا بهذا المطر وهذا الخير، فمن الناس من يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، يعني هذا المطر ساقه الله لنا من فضله ورحمته. ومن الناس من يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، نوء كذا وكذا يعني نوع الذرية، نوع الجوزة، نوع كذا نكذا، هذا مطر مطر الجوزة، هذا مطر مطر الثريا، فينسب المطر إلى غير الله جل وعلا، وهو المعطي وحده لا شريك له دون ما سواه. هذا كافر بالله مؤمن بالكواكب مصدق بها، ولا يجوز للمسلم ذلك.
ولهما من حديث زيد بن خالد الجهني مطرنا بفضل الله ورحمته، وذلك أنه صلى بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح بالحديبية على أثر سماء كانت من الليل، فلما انصرف أقبل على الناس فقال هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذاك كافر بي مؤمن بالكوكب. وذلك أن العرب كانت تزعم أن مع سقوط نجم وطلوع نظيره يكون مطرا فينسبونه إليه، وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا، ومحرم نسبته إلى النجم وإن قصد
نسبة الخلق إلى غير الله جل وعلا كفر بالله. وأما من قال مطرنا بنوء كذا بوقت كذا، يقطرنا متى جاءكم المطر؟ نقول يوم الخميس. متى جاءكم المطر؟ نقول جاءنا المطر يوم الثلاثاء. وهكذا هذا لا بأس به إذا كان قصده من ذلك التاريخ. لكن بعض الناس يقول مطرنا بنوء كذا وكذا، يعني أعطانا هذا الوقت، أعطانا أول رجب أعطانا المطر، أعطانا آخر شعبان المطر، آخر كذا إلى آخره. من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بالله.
ومحرم نسبته إلى النجم وإن قصد نسبة الفعل إلى الله. ويباح مطرنا في نوء كذا كما لو قال مطرنا في شهر كذا. ودل الحديثان على استحباب هذا الدعاء عند نزول المطر، ويستحب أن يقف في أول المطر ويخرج ويخرج رحله وثيابه ليصيبها لفعله صلى الله عليه وسلم وقوله إنه حديث عهد بربه.
رحله عفشه وما في البيت من الأشياء،
وقوله إنه حديث عهد بربه، ويتوضأ.
هذا المطر نتيجة رحمة الله جل وعلا لعباده، فينبغي لنا أن نتعرض له وأن نحرج له ثيابنا ليصيبها، لأنه مطر رحمة.
ويتوضأ أو يغتسل منه، لما روي أنه قال اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر به.
النبي صلى الله عليه وسلم لما سار نزل المطر فامتلأ الوادي ومشى المطر في الوادي، قال اخرجوا بنا إلى هذا الماء الذي أنزله الله جل وعلا لنتطهر به لأنه طهور.
وإذا رأى سحابا أو هبت ريح سأل الله من خيره وتعوذ من شره. وإذا سمع صوت الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. وإذا سمع الصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك. وقال الماوردي كان السلف
غير المسلم أن يتقيد بهذه الدعوات ويأتي بها بما يناسبها، ما يقول ما الله إذا شاء المطر مثلا يقول اللهم أغثنا، ولا يقول اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. هو المطر الآن ينزل فتقول كلام نافع مفيد. كذلك إذا رأى الصواعق ما يقول اللهم أغثنا اللهم أغثنا، لا يا أخي الصواعق استعذ بالله من شرها ومن أضررها، لأن أحيانا يكون ضرر كما قال الله جل وعلا فلما رأى السحاب قالوا هذا عارض ممطرنا، لما رأوا العذاب المقبل عليهم ظلام شدة ظلمة بأس قالوا هذا عارض ممطرنا، لأنهم أرسلوا جماعة منهم يستغيثون، كانوا يعملون المعاصي ويشربون الخمر ويشركون بالله، فإذا قحطوا أرسلوا وفد من عندهم إلى مكة ليدعو الله جل وعلا أن يغيثهم فينزل الغيث عليهم، فالله جل وعلا يعطي عباده العطاء الجزيل وهم يبخلون على ربهم جل وعلا بالذكر والثناء عليه وإفراده بالعبادة. وإذا رأى سحابا أو هبت ريح
سأل الله من خيره وتعوذ من شره، وإذا سمع صوت الرعد قال سبحان من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.
لأن الرعد يسبح باسم الله جل وعلا، الرعد يسبح باسم الله لكن لا نفقه تسبيحه. نعم.
وإذا سمع الصواعق قال اللهم لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك.
لأن الصواعق وزيادتها تهلك العباد والبلاد. نعم.
وقال الماوردي كان السلف يقولون عند الرعد والبرق لا إله إلا الله وحده لا شريك له سبوح قدوس، وإذا انقض كوكب قال ما شاء الله لا قوة إلا بالله.
وهكذا وصلى الله وسلم
وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. آخر المجلد الأول من شرح أصول الأحكام، ويليه المجلد الثاني وأوله كتاب الجنائز.
والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل هل يجوز للخطيب على المنبر وهو يدعو في آخر الخطبة أن يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه، أم هذا خاص عند الاستسقاء فقط؟
بل هذا يستحب في كل وضوء وبكل خطيب إذا خطب واستغاث أن يرفع يديه حتى يرى بياض إبطه هكذا. أما رفع اليدين عامة فيكون على حذاء الوجه كما تقدم لنا، إذا رفع يديه فيكون حذاء الوجه، وإذا رفع يديه للاستسقاء رفعهما زيادة حتى يرى بياض إبطيه عليه الصلاة والسلام، وهذا عام في كل مسلم يدعو بالله بذلك، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قدوة كل مسلم.
يقول السائل هل ليلة 27 من رجب لها ميزة الإسراء والمعراج كما يعتقد بعض الطوائف من أن العبادة فيها مثل ليلة 27 من رمضان أو أفضل؟
فالصحيح أنه لا ميزة لليلة 27، ليلة 27 من رجب لا ميزة لها، وإنما ميزة الليلة التي أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم بها وعرج به إلى السماء، هذه الميزة، فهو عليه الصلاة والسلام أسري به في ليلة كذا الله أعلم بها، وذهب الفضل معها انتهت، فهي فضيلتها موجودة لكن لا يتعلق بالليالي التي بعدها، فلو كان لها فضل لضبطت وعرفها الصحابة رضي الله عنهم وأخذوا بها، لكنها لا يدرى أي ليلة، يعني أهمل لم يحفظها الصحابة رضي الله عنهم مع حفظهم لكل خير ولكل نفع، فلو كان في هذه الليلة المتكررة ميزة لحفظها الصحابة رضي الله عنهم كما حفظوا مثلا ليالي رمضان وهكذا، فهم لم يحفظوا هذه الليلة لأنهم لا ليس لها فضل ولا ميزة. والإسراء والمعراج قد يقال إنه في 27، وقد يقال في 21 من رجب، وقد يقال في 12 رجب، وقد يقال في 8 رجب، وهكذا فيها أقوال أكثر من 20 قولا على الإسراء والمعراج. وهي ليلة واحدة أسري برسول الله صلى الله عليه وسلم وعرج بها إلى السماء وبه إلى السماوات العلى، ولو كان لها ميزة كلما تكررت لما ضيعها الصحابة ولما أهملوها، ولكنهم ذكروها. إن الإسراء حصل في رجب وقيل في غير رجب، ولو كان لها فضل لضبطت، فلا يليق لنا أن نتعلق بأشياء لا قيمة لها، ولا يجوز لنا أن نقول العمرة الرجبية أو كذا أو كذا. فالعمرة في سائر السنة حسنة، لكنها لا تمييز لعمرة في غير رجب عن رجب، وإنما العمرة في رمضان هي التي أثنى عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية معي عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية مع النبي صلى الله عليه وسلم. فعمرة رمضان لها فضل، وأما سائر الأيام فهي عند الله سواء.
يقول السائل: عندي ولد معوق، هل يصح أن أعتمر عنه؟
أخي لا تعتمر عن ابنك المعوق، وإنما اعتمر عن نفسك. اجعل الأعمال الصالحة لك أنت، وادع لابنك المعوق بما شئت وما يريد الله جل وعلا له من خير. ادع الله له بالخير، ولا تعمل العمل الصالح وتضيعه بدون فائدة. فالولد المعوق لا ثواب له ولا عقاب عليه، لا عقاب عليه، مرفوع عنه القلم ما دام فكره وعقله لا يدرك. وإذا كان في بدنه فإن استطاع هو أن يعتمر عن نفسه، أو يرسل من يعتمر عنه من ماله وكان عاقلا مدركا فلا بأس. وأما أنت أحوج بعملك من غيرك.
يقول السائل: ما الضابط في رفع الأيدي عند الدعاء؟
رفع الأيدي يستحب حال الاستسقاء للخطيب وغيره، ورفع الأيدي في غير ذلك جائز، لكنه أولى عدم الرفع.
يقول السائل: يقول بعض العلماء العبادات توقيفية، ما معنى هذه العبارة مع أن بعض العبادات ما جاء فيها نص محدد؟
العبادات توقيفية، يعني لا يجوز لنا أن نتعبد ربنا بشيء لم يرد في الكتاب ولا في السنة. مثلا قال قائل: نبي نصلي بعد صلاة العصر 3 ركعات تكون وتر، وتر لليوم. نقول: لا يا أخي، هل ورد هذا في الكتاب والسنة؟ يقول: لا، لكن هذا حسن. يقول: لا لا، استحسانا لأعمال البدعة. آخر قال مثلا: كلما أذن لصلاة المغرب نقول: سلام عليك يا رسول الله، سلام عليك يا رسول الله. نقول: هذه بدعة لم ترد، فلا يجوز لنا أن نأتي بها. هذا العبادات التوقيفية. العبادات الذي نتعبد ربنا بها هي حسب ما ورد في الشرع.
يقول السائل: أريد تكرار العمرة لوالدة أبي وهي لم تعتمر في حياتها، فما حكم ذلك؟
إذا كررت العمرة نتيجة سفر ما فلا بأس عليك، تعتمر لنفسك أو لغيرك، يعني كأن تكون اعتمرت عن نفسك بمجيئك الأول ثم سافرت إلى المدينة، فتحب أن تعتمر عن أخيك وعن أمك وعن جدتك فلا بأس عليك، ثم سافرت إلى الطائف لغرض ما فاعتمرت عن آخر فلا بأس، إذا كان سفرك ثم احترامك من الميقات فحسن، وأما إذا كان إحرامك من مكة فهذا لا ليس بحسن.
يقول السائل: هل صلاة المسافر إذا دخل وقت الظهر يجمع مع العصر ويجمع المغرب مع العشاء أم يصلي كل صلاة على حدة علما أنه في البحر؟
لا بأس أن تجمع، لكن عدم الجمع أولى، إلا إذا كان الجمع فيه يسر وسهولة لك فأنت تختار الجمع، وأما إذا كان لم يكن ذلك فلا يحسن، وإذا كنت نازلا في المكان فلا يحسن الجمع، بل يحسن أن تصلي كل صلاة في وقتها وفي مكانها.
يقول السائل: هل لي تقديم طواف الوداع في الليل ثم أصلي صلاة الفجر وأسافر علما بأني كبير السن؟
إذا كان هذا يستفيد منه هذا الرجل الكبير فلا بأس، يعني ودع طواف الوداع في العمرة بعد العشاء أو في منتصف الليل وهو يريد أن يصلي الفجر ويسافر فلا بأس عليه بهذا. هذا وأرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من هداة المهتدين، إنه سميع مجيب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.